أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول السادس من الأقوال التي عثرنا عليها لبعض المحققين المعاصرين في تفسير الإجماع هو ما تبناه صاحب تهذيب المقال المحقق الأبطحي رضوان الله تعالى عليه، وهو من المحققين في هذا الفن، واحتمله أيضا بعض المحققين المعاصرين في كتابه أصول علم الرجال، وهو أن يكون الإجماع غير ناظر أصلا للرواية، لا بالمعنى المصدري كما هنا كما كان مفاد القول الأول والرابع والخامس، ولا بالمعنى الاسم المصدري، بل يكون المدعى هو إجماع العصابة على صحة آراء ونظريات أصحاب الإجماع، ويكون المراد تصحيح ما صححوه لا ما صح إليهم أو عنهم أو منهم، فيكون المفاد هو أن ما صححه واحد من أصحاب الإجماع كرأي من الآراء فقد أجمعت الطائفة على صح، سواء كان فتوى سواء كان مطلبا اعتقاديا مثلا أو كان مطلبا يرتبط بتصحيح رواية، هو صحح رواية من الروايات قال هذه صحيحة عندي ولو كان يصح للقرائن، فنحن نصححها لأنه هو حكم بصحتها. والجامع لهذا هو أن الطائفة مجمعة على تصحيح ما صححوه من الآراء والنظريات، فكلما ثبت لنا عليكم السلام أن واحدا من أصحاب الإجماع له رأي من في مسألة من المسائل الشرعية أو في مسألة علمية كالمسائل الرجالية مثلا أو في شخص من الأشخاص، فالطائفة مجمعة على أن رأيه صحيح. هذا هو مفاد القول السادس. وأيد أصحاب هذا القول قولهم بأن قول الشيخ الكشي والطوسي بتبعه وانقادوا لهم بالفقه، قالوا وأفقه الأولين ستة، يفيد أو يؤيد هذا الذي نذكره من أن المصحح هو الآراء. في الحقيقة يا إخوان هذا القول يرجع إلى قضية أنهم يستظهرون أو يستظهر هذا المحقق في تهذيب المقال أن المراد من العبارة هو هذا، فيرجع الأمر إلى ظهور العبارة والتبادر منها. وقد حققنا عندما كنا نتحدث عن القول الأول وقبله أيضا عندما تحدثنا عن فقه العبائر أن الظاهر من التصحيح كمصطلح في مدرسة الحديث والمحدثين هو أنه مصطلح يتعلق بالرواية، وقد تقدم البحث مطولا بما لا مزيد عليه. وأما قضية إنقادوا لهم بالفقه يعني آمنوا بأنهم فقهاء، وأنه أفقه الأولين ستة آمنوا بأنهم مو فقط فقهاء، أنهم أفقه الناس على الإطلاق، هم الستة الأوائل في الطبقة الأولى، لأن هذه العبارة وردت في حد في حق الستة من الطبقة الأولى. إذن فنفس العبارة في حد نفسها لا تكون ظاهرة في هذا الذي اختاره هذا المحقق، بل إن قوله ما صح عنهم أو منهم ظاهر في غير ما صححوه هم بأنفسهم، لأننا على ما شرحناه سابقا ظهر أن من أو عن للابتداء إذا كانت من، وللتجاوز إذا كانت عن، فيكون المراد ما صح متجاوزا عنهم فهو صحيح سواء صححوهم كان لهم آراء
صريحة في تصحيحه أم لم يكن لهم آراء صحيحة في تصحيحه. ثم إن هنا قرينة واضحة معاكسة لهذا القول، غير أنه ليس ظاهرا من نفس العبارة. لو أن شخص تردد وقال يحتمل أن يكون هذا هو مراد العبارة، نقول تقدم معكم وبشكل واضح أن في أصحاب الإجماع عدة فقهاء 18، وأن هؤلاء الفقهاء لا شك أنهم اختلفوا في متبنياتهم وآرائهم، سواء في الفقه أو حتى في المذهب، والخلاف بين أجلاء الطائفة في بعض المسائل الفقهية الفرعية معروف ومنقول أيضا جملة منه في كتبنا الروائية والفقهية، سطر منه الشيخ الطوسي في التهذيب بعضه، وسطر أيضا بعضه الشيخ الكليني. فإن أمثال حتى أصحاب الإجماع اختلفوا على بعض المسائل الفرعية الفقهية، وهو أمر طبيعي وعادي أن يختلف فقيه عن فقيه آخر في فهم المسألة، وليسوا معصومين ليتخذوا آراء واحدة. فمعنى إجماع الطائفة، لو كان المراد منه هذا الذي يذكره صاحب القول السادس أنهم أجمعوا على أن كل ما أفتوا به صحيح، فهذا يعني في جملة من الموارد أن الطائفة مجمعة على صحة الفتوين المتضادتين أو الرأيين المتنافيين، فيما لو اتخذ صاحبين من أصحاب الإجماع رأيين متنافيين وقد اتخذوا جملة آراء متنافية. بل ما يزيد الطين بلة أن في أصحاب الإجماع من ليس من فرقتنا وهم من أصحاب الآراء الفاسدة في العقيدة، كعبد الله بن بكير وإن كان فقيها من كبار الفقهاء، وعكثمان بن عيسى الذي قيل بأنه ناووسي، وإن كان يحتمل أن الصحيح ما يذكره المحقق الأردبيلي من أنه قادسي لا ناووسي، لأنه في نسخته يقول كان الموجود قادسي فينسب إلى بلد مو إلى مذهب آنذاك. فليس كل أصحاب الإجماع من أتباع مذهبنا، فكيف تجمع الطائفة على صحة كل آراء شخص لا يوافقها في المذهب؟ ولولا الإطالة يا إخوان لجمعت لكم موارد اختلف فيها في الفتية أصحاب الإجماع، مثل مسألة الطلاق المشهورة التي ذكرها عبد الله بن بكير في محله ونقلها الشيخ الطوسي وطعن لأجلها ربما في شخص عبد الله بن بكير، قد يقال بأنه طعن، سنأتي إلى هذا الكلام في مقام ذكر اختلاف الطائفة في تمامية الإجماع أو اتفاقها على تمامية هذا الإجماع. إذن أن تكون الطائفة مجمعة على تصحيح آرائهم وفتواهم ونظرياتهم فرع أن يكون لهم آراء ونظريات وفتاوى متفقة، لم يختلفوا على الفتاوى، والحال لا شك ولا ريب في أنهم نتيجة عدم عصمتهم وعدم تذهبهم بمذهب الحق جميعا اختلفوا في كثير من الآراء والنظريات. فهل يمكن لأحد أن يلتفت إلى مثل هذا اللازم ويقول بأن الطائفة مجمعة على صحة آرائهم وأقوالهم ونظرياتهم وأن كل ما صححوه أو أفتوا به أو رأوه من الرأي فهو صحيح؟ ومتى كانت الطائفة تجمع على صحة آراء شخص فاسد المذهب وفيهم من هو فاسد المذهب لا أقل كعبد الله بن بكير، إن لم نقل بأن عثمان بن عيسى كذلك؟ وعلى هذا فهذا القول أيها الإخوة مضافا إلى أنه ليس هو الظاهر من العبارة فيواجه مثل هذا اللازم الذي لا يلتزم به، بل نقول لو كان الظاهر الأول للعبارة هو ما يفيده أصحاب هذا القول تنزلا، ها؟ مع ذلك نتيجة مثل هذا الإشكال لابد أن نصرفها عن ظاهرها، لأنه لا يحتمل أن يكون الشيخ الكشي والشيخ الطوسي يريدان هذا المعنى الواضح الفساد الذي يلزم منه مثل هذا اللازم الفاسد. وبهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام الحديث حول الأقوال على تشتتها وتشعبها، وقد ظهر أن الصحيح من بين هذه الأقوال هو المبنى الذي يعتمد عليه القول الأول مع تفسيره بالتفسير الذي اخترناه في القول الرابع تبعا لجملة من المحققين. وعلى هذا الأساس فتكون النتيجة
هي اختيارنا أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقتين. هسه بعضهم يختلف يتعارض فيه الجرح والتعديل، ذاك بحثا آخر، وسيأتي مزيد إن شاء الله تشييد شيئا ما لهذا القول عند بحثنا عن الثلاثة في الموقف القادم الذين ادعى الشيخ فيهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الوقفة الرابعة، قد يقول قائل حتى لو سلمنا ما تذكرونه من القول الرابع وتصير الثمرة فيه رجاليا مهمة جدا، ويخرج كثير من الرواة من حيز الجهالة إلى حيز التوثيق، مع ذلك يبقى لديكم مشكلة، وهي مشكلة هذا الإجماع المدعى، فإنه في أحسن حالاته لا يزيد على كونه إجماع منقول، وقد حقق في محله من علم الأصول أن الإجماع المنقول لا يكون حجة، مضافا إلى أن أصل تحقق الإجماع محل كلام ونظر. وعلى هذا فالوقفة الرابعة نعقدها للحديث حول تحقق الإجماع ووجه حجيته، وينشطه الكلام فيها إلى جهتين: الجهة الأولى في الحديث حول أصل تحقق الإجماع وكيفية تعاطي الأصحاب معه، والجهة الثانية للحديث عن أنه بعد أن سلمنا أن الإجماع متحقق فهو إجماع منقول، ما هو وجه حجيته؟ لا حجية له، بل قد يزاد في الإشكال ويقال بأن هذا الإجماع إجماع على موضوع مو على حكم، بل حتى لو كان إجماع محصل لا يكون حجة تعبدا، لأن الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم في مسائل الأحكام، وهنا مسألة من الموضوعات لا يكون الإجماع فيها مثلا حجة. أما الكلام في الجهة الأولى فهذا يحتاج يا إخوان إلى سرد نكات أكثرها تكرر في الأبحاث السابقة، ولكن نحتاج إلى جمعها كي يتسنى لنا الجواب على إشكال من يستشكل في تحقق الإجماع. أقول أيها الإخوة، صار من الواضح لدينا أن الأصل في دعوة هذا الإجماع هو الشيخ الجليل أبو عمرو الكشي رحمه الله في كتابه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، ولم نجد لهذا الكلام الإجماع عينا ولا أثرا قبله، والسر في ذلك أن شيئا من كتب المتقدمين عليه والمعاصرين له لم يصل إلينا، هذا مسلم وواضح، بل هو كتابه لم يصل إلينا، الذي وصل إلينا تهذيبه بقلم الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، مع كثرة ما صنف من الكتب فيما يرتبط بأحوال الرواة والجرح والتعديل، كما يظهر بأدنى مراجعة للمصنفين الذين ذكرهما الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كمصنفين في علم الرجال، كابن عقدة وكالحسن بن محبوب وكفلان وفلان، حتى نافت على 100 كتب الرجال المذكورة في الفهرستين وحدهما إلى زمن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. مضافة إلى أننا نطمئن بأن الشيخ الكشي يتحدث عن جو كان موجودا في عصره وهو من المتقدمين كما تعلمون، الشيخ الكشي من تلامذة الشيخ العياشي أعلى الله مقامه الشريف، وهو من أصحاب الأئمة المتأخرين من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الشيخ الذي كل من ترجم له جلله ووثقه، وهو المأمون بلا شك ولا ريب، ينقل لنا عن العصابة بأنها أجمعت على تصحيح ما يصح عن 18، وهو لا أقل تقدير إن لم يكن إجماعا بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة، لا أقل يكشف عن جو عام لدى أساتذة وأصحاب مدارس الحديث في عصره، وهو بدوره أيضا يكشف عن جو عام لدى أساتذة هؤلاء الأساتذة، فإن شيوع أمر من هذا القبيل لا ينقل فيه خلاف ولا غمز من الشيخ الثقة المأمون وأحد كبار المصنفين في علم الرجال كالشيخ الكشي أعلى الله مقامه الشريف، على أقل تقدير يكشف عن وجود جو كبير في عصره. أصل لماذا لم ينقل في كلام غيره؟ أقول لأن كتب غيره لم تنقل إلينا، ائتوني بكتاب معد لذكر مثل هذه الأمور صنف في عصر الشيخ الكشي ووصل للمتأخرين،
وصلنا بعض كتب الفضل بن شاذان التي ما لها علاقة أصلا بأبحاث الرجال مثل كتاب الإيضاح لابن شاذان، أو وصلتنا بعض الكتب مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو ما ناظر، إما كتب الرواية أو بعض كتب الكلام كبعض كتب بني نبخت كالياقوت، ولكن لم يصل إلينا شيء من كتب الفن، فهرستات كتب الرجال من عصر الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه، حتى نأتي ونقول لماذا اختص الشيخ الكشي بهذا النقل ولم نجده في كلام غيره كما ذكر بعض المحققين مستشكلا. أقول ائتونا بالكتب التي من شأنها أن تذكر فيها مثل هذه الأمور والتي صنفها معاصر الشيخ الكشي كي نرى أنه فيها أمثل هذه الأمور أو ليس فيها. من قال بأنه لم تكن هذه الدعوة موجودة في عدة كتب ولكنها تلفت فيما تلف وضاعت فيما ضاع ولم تصل إلى المتأخرين. مضافا إلى أنه لو انحصرت الدعوة بالشيخ الكشي، هو الشيخ الكشي رجل جليل ثقة من علماء الطائفة بلا ريب ولا إشكال، فهو عندما يدعي أن العصابة مجمعة ويحدد الأعداد ويذكر بعض الخلاف في من اختلف فيه بين الأسد والمرادي أو بين حسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وابن فضال، فهو لا شك ولا ريب في أنه لوثاقته ونقله مطلب حسي مو مطلب علمي، هذا ينقل أمور حسية من شأنها أن تذكر على الألسنة من كبار أساتذة الحديث وفي الكتب التي وصلت إليه، ولا شك ولا ريب في أن هذه الشهادة في حد نفسها ذكرت في كلام غيره أو لم تذكر تنزلا نقول، لو ثبت أنها لم تذكر أول مرة قلنا أتونا بالكتب لعلها ذكرت، ثانيا لو سلم أنها لم تذكر فهو دعواه لها كافية ما دام من الأجلاء، ما أكثر ما دعيت أمور أو رويت أمور من رواة لم يرويها غيرهم، يعني نرفضها لأنه لم ينقلها غيره وبنينا عليها أحكام شرعية ونظريات فقهية. وعلى هذا الأساس فالشيخ الكشي لا يدعي هذا من قبل نفسه يا إخوان، بل نسبه إلى العصابة وهو ظاهر في الطائفة المحقة بلا ريب ولا إشكال. مضافا إلى أن الشيخ الطوسي ليس مجرد ناقل عن الشيخ الكشي، خصوصا بملاحظة المقدمة الموجودة في نسخة اختيار معرفة الرجال عند سبطه ابن طاووس، والتي صرح ابن طاووس وقد وصلت إليه بخط الشيخ ظاهرا وبسند صحيح إلى الشيخ بأن في بداية هذه النسخة واخترت ما فيها، اقترأت العبارة عليكم سابقا، مما هو ظاهر جدا في أن الشيخ مو فقط لخص كتاب الكشي بل شهد بالمضامين التي أبقاها في هذا الكتاب المختصر، واخترت ما فيها. وعلى هذا الأساس فيعد الشيخ الطوسي من المدعين لهذا الإجماع ناقلا له عن الكشي وشاهدا به أيضا. وتعلمون أن التراث الذي انتهى إلى الشيخ الطوسي لم ينتهي إلى أحد بعده من علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنه كان يمتلك مكتبة ليس لها نظير في الكرخ وهي التي أحرقت في عصي، يمتلكها يعني مو يمتلكها ملك شخصي له، لكن كان لديه مكتبة ليس لها نظير في كل المكاتب الإسلامية، ويؤسف أنها أحرقت في عصيه رضوان الله تعالى عليه. فالشيخ أيضا من الشاهدين بهذا الأجماع، مو كما يقال بأنه مجرد ناقل من دون تأييد أو رفض عن الشيخ الكشي، مضافا إلى أن كلامه في العدة إذا أرجعناه كما أرجعه السيد الخوئي والمحدث النوري على الله مقاميهما إلى الإجماع، فهو تأييد صريح أيضا لهذا الإجماع، وهو أنه الثلاثة ونظراؤهم لا يرون، فإن السيد الخوئي جزم وقال من المتيقن به أنه ناظر لبقية أصحاب الإجماع. ثم إن نقله الإجماع وتبنيه كثير في كلمات المتأخرين. طيب نجي يا إخوان لمرحلة ما قبل الشيخ النجاشي والطوسي، قلنا الكتب ما وصلت، جيد، خب من زمن النجاشي والطوسي إلى زمن المحقق والعلامة شو تسوون؟ نقول بأنه تعلمون وذكرنا سابقا أن هذه المرحلة مرحلة ضمور في علم الرجال، إلى أن جاء ابن طاووس وألف كتاب حل الإشكال لا نجد مصنف مهم للطائفة في علم الرجال، نجد فهرستات مختصرة كتتمات لفهرست الشيخ الطوسي، تجد فهرست منتجب الدين، فهرست ابن شهر أشوب، لا تجد كتب رجال في هذه المرحلة أو كتب أعدت للحديث عن شؤون رجالية. مضافا إلى أن الكتب الفقهية اللي صنفت في هذه الحقبة كتب فقهية مختصرة غالبا بمتون الروايات أو ما يقرب من متون الروايات، كالغنية، كالوسيلة لابن حمزة، كالمهذب لابن البراج وما نظر. ماكو أحد ألف كتاب فقهي مفصل غير الشيخ الطوسي في المبسوط، حتى ما أحد جاء ومشى على مشيته إلى أن جاء الدور تستطيع أن تقول إلى العلامة. قبل العلامة بعد المبسوط ما عندنا موسوعات فقهية كبيرة بحيث يتعرض فيها أبحاث تفصيلية إلى أبحاث تفصيلية ترتبط بالسند وترتبط بالأسند حتى تكون من شأنها أن تذكر فيها مثل هذه الأمور. خب إذا جئت لحل الإشكال يا إخوان، حل الإشكال تعلمون أنه نقل الأصول الرجالية الخمسة ونقل الإجماع فيما نقله كما هو المحفوظ لدينا إلى يومنا هذا في التحرير الطاووسي الذي حرره الشيخ صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه. أما العلامة فلا شك ولا ريب أنه تبنى هذا الإجماع حسب بمعزل عن أي تفسير لها، نتكلم عن أصل مقبولية الإجماع، وذكره في أكثر من موضع وفي أكثر من مورد من كتابه الخلاصة، وأشار إليه في كثير أيضا من كتبه الفقهية. وابن داود أيضا ذكر الإجماع بل جمعه في مكان واحد في بعض تنبيهات الكتاب، وكان لنا بعض الملاحظات على طريقة صياغته للإجماع إذا تتذكرون عندما تحدثنا في ضبط العبائر. وكذلك بعد ذلك أول الشهيدين في غاية المراد، قلنا مو فقط يتبنى الإجماع، يتبنى القول الرابع من هذه الأقوال حيث وثق من يروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة وهو أبو الربيع الشامي، وإن كان وثق مع شيء من التردد، قال وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي. وكذلك أيضا الشهيد الثاني نقل هذا الإجماع في شرح الدراية وفي أكثر من موضع من الروضة حيث وثق بعض الأشخاص لمجرد وجودهم في هذا الإجماع. إذن أصل الإجماع، طبعا إذا نجي للمتأخرين، المتأخرين جمعنا لكم يا إخوان آراءهم في الحواشي عندما كنا نتعرض للأقوال الستة، والقول الأول جمعنا فيه عشرات القائلين مع مصادر أقوالهم، متأخرين المتأخرين ماكو كلام أصلا فيهم. فنقول يبقى شبهة في أنه ليش ما نجد كثير كلام عن هذا الإجماع عند المتقدمين. قلت من المتقدمين؟ إذا قصدكم من المتقدمين من تقدم على الشيخين النجاشي والطوسي، فنقول وين كتبهم التي تعد لمثل نقل مثل هذه الأمور؟ عدم الوجدان مع فقدان الكتب أعم من عدم الوجود. ثانيا ذكرنا قبل قليل أن الشيخ الكشي مع قبول الشيخ الطوسي منه كفى به مثبتا لهذا الأمر ولو لم يذكره غيره. وأما إن كان مرادكم الشيخ النجاشي والطوسي كشخصين ومن في طبقتهما ومن بعدهما، نقول منه قصدكم الكليني، قصدكم المفيد، قصدكم خل نطلع شوية هم، خل الكليني الصدوق، وين كتبهم الرجالية أو كتبهم الاستدلالية المفصلة اللي فيها تعرض الرجال حتى يكون من شأنهم أن يذكروا مثل هذه الأمور؟ بل قد يقال إن عملهم في الفقه في روايات كثيرة فيها مجاهيل قد يعد مؤشر على قبول الإجماع. أما الشيخ النجاشي فشنو عندنا نحن من الشيخ النجاشي غير كتاب الفهرست؟ وكتاب الفهرست تعلمون أنه لأجل ذكر المصنفين والمصنفات، بل نجد في كتاب الشيخ النجاشي إشارات لمقبولية هذا الإجماع كالذي ذكره في ابن أبي عمير أن الطائفة كانت تسكن إلى مو تنصيص على الإجماع لكن إشارات، قلنا. أو كالذي ذكره في ابن فضال بأنه قل ما روى عن ضعيف، ها؟ ونحن قلنا بأن الصحة لا تتنافى مع الرواية عن الضعيف في حالات نادرة خصوصا إذا لم يكن من المتسالم على ضعفه. وربما أمكن الإنسان المتتبع في كتابه أن يجمع عبائر من هالقبيل هنا وهناك، مضافا إلى أن عدم التعرض ليس شهادة بالعدم، قصور مقتضي ليس وجود مانع لأن كتابه معد للمصنفات مو معد لكل أحوال الرجال، ومن هنا لا يتعرض لأحوال الرجال إلا بشكل مختصر جدا. كل همه أن يذكر مصنفات الرجل والطرق إليها، هذا همه. حتى الطرق ما كلها يذكرها، أخذ على نفسه أن لا يذكر إلا طريقا أو طريقين في أكثر من مكان حتى لا يكبر الكتاب. وأما في فهرس الشيخ الطوسي فأقول مو مطلوب من الشيخ الطوسي أن يشير إلى هذا في كل كتبه، يكفي أنه أشار في العدة وهو كتاب أصولي بالمناسبة أشار، وأشار أيضا في كتابه ماذا؟ اختيار معرفة الرجال. وأما فهرسته فهو كفهرست النجاشي والكلام فيه والكلام. وأما بقية كتبه فصحيح أنه صنف كتب مفصلة في الحديث، لكن رأيتم يا إخوان أن التهذيبين ليس فيها مزيد بحث في القضايا الرجالية، يندر أن يتعرض لنكتة أو مسألة رجالية إلا حيث يضيق الخناق وتتعارض الروايات ولا يستطيع أن يرجح إحداها على الأخرى فيلتجئ وبشكل نادر إلى تضعيف بعض الرواة. ما تزيد الموارد لعلها في كل التهذيبين على 15 أو 20 موارد على أقصى التقادير. وأما كتابه المبسوط فهو إن كان كتابا فقهيا مفصلا لكنه لم يتعرض فيه لأبحاث سندية ورجالية، راجع المبسوط وانظروا فيه. إذا المتأخرين عن الشيخ، تعالوا معي إلى المتأخرين، ليس في كلامهم شيء ذول المتأخرين، كلهم صنفوا كتب فقهية موجزة إلى أن جاء دور العلامة. أول من فتح البحث شيئا ما هو المحقق في كتاب المعتبر، وقد ذكر في كتاب المعتبر كما نقلنا عنه سابقا اعترافه وإقراره بأن الأصحاب قبلوا مراسيل ابن أبي عمير. وأما المعاصرون للمحقق ابن طاووس وغيره فقد نقلوا الإجماع بغير نكير في حل الإشكال. الشيخ العلامة في الخلاصة وربما في بعض كتبه أيضا أشار إلى هذا الإجماع. أما من تأخر عنهم فالكلام فيهم هو الكلام، فنحن نستطيع أن نقول بأنه بحسب القرائن الموجودة بين أيدينا لم نجد معترض على أصل وجود هذا الإجماع. وكل من صنف واقترب منه أو ذكره ناقلا له عن الكشي ذكره قابلا له، لم نجد من ذكره ورفضه من أبناء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بعد هذا أيها الإخوة نجد أن بعض المعاصرين قد ناقشوا في بعض الجهات يزعمون منها أن هذا الإجماع غير مقبول عند الطائفة، لا من جهة عثورهم على نص تعرض للإجماع ورفضه، بل من جهة أن بعض أفراد الطائفة ناقشوا في بعض الرجال المذكورين في الإجماع. مثلا في تهذيب المقال الجزء الأول 124 يستشكل المحقق الأبطحي رحمه الله في أصل تحقق الإجماع تارة بأن نقله انحصر بالكش، خب هذا جواب صار واضح، ولم نجده يقول في كلمات من تقدم عليها أو تأخر عنه. أنا لا أدري كيف لم يجده في كلمات من تقدم عليه والكتب غير موجودة لديه، أو لم ينقل له عن من تقدم عنه السلبس. وأخرى بأنه كيف يدعى تحقق الإجماع، هذا هو الشق الثاني ما أجبنا عليه بعد. وقد طعن القميون في يونس بن عبد الرحمن، واتهم جماعة الحسن بن محبوب في روايتي عن أبي حمزة الثمالي، وذكر أصحابنا أن أبان بن عثمان كان ناوسيا، فرقة من الفرق، بل أضاف بعضهم، أنقل هذا عن سماء المقال الجزء الثاني صفحة 370، الاستشكال في بعضهم الآخر كتضعيف بعض الرجاليين لأبان بن عثمان، طبعا تضعيفه بالناوسية، وعثمان بن عيسى وأبي بصير الأسدي. وغمز الشيخ في عبد الله بن بكير في كتاب الطلاق من كتابه الاستبصار. إذن أكو جماعة من أصحاب الإجماع مناقش فيهم هم في حد أنفسهم، فكيف تقولون بأن العصابة مجمعة على تصديقهم؟ هذا مو مربوط أصلا بتصحيح ما يصح عنهم، حتى على تصديقهم أكو مشكلة. قب جيد، ولكن الصحيح أيها الإخوة أن شيئا مما ذكر في كلام هذين المحققين لا يصمد أمام النقد. أما ما ذكره المحقق الأول الأبطحي من تضعيف الإجماع من جهة عدم تعرض أحد له،
هذا تقدم الجواب عليه. وأما ما ذكره من طعن القميين في يونس بن عبد الرحمن فإنه وإن نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في أصحاب الإمامين الكاظم والرضا طعن عليه أصحابنا القميون أو بعض أصحابنا القميين، هذه عبارته في كتاب الرجال، إلا أنه ينافي ما ذكرناه عن شيخهم ومعتمدهم ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه، حيث صرح الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد قال: وقال محمد بن علي بن الحسين سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس التي بالروايات التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم يروه غيره. هسه ليش؟ لعله لصغر السن كما ذكرنا أكثر من مرة. ينقل هذه العبارة عن الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست الطبعة الجديدة بتحقيق السيد الطباطبائي صفحة 512. خب، هذا أولا يا إخوان هالتصريح مؤيد للإجماع. ليش؟ لأن يونس بن عبد الرحمن أصحاب الإجماع إذا كل رواياته صحيحة، ونعلم بل مؤيد للقول الرابع أن ابن الوليد كان يعتمد على الأسانيد وتوثيق وتضعيف الروايات، ونعلم أن يونس بن عبد الرحمن في كتبه طارة يروي عن المعصوم وأخرى مع الوسائط، فإذا كل رواياته في كتبه صحيحة عند ابن الوليد فهذا يعني أن رجال السند عنده ماذا؟ فقط. هذا لا يصلح تأييدا للإجماع فيما يرتبط بيونس بن عبد الرحمن. ثم إن شيخ القميين وأكبر واحد في نقد الأسانيد عندهم كان، وإفراطا في نقد الأسانيد ها، وتسرعا في تضعيف الناس بدعوى الغلو عليهم وما ناظر ذلك، هو محمد بن أحمد بن الوليد، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. ومع ذلك تجد أنه يصرح بنقل الثقة الأمين وتلميذه الخصيص به وبسند صحيح من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق بأن كل كتب يونس بن عبد الرحمن الرواية صحيحة. أفيصمد بعد أمام النقد فيما لو أن عالم أو شخص عادي من أشخاص قم ناقش في يونس بن عبد الرحمن؟ ثم إن قضية يونس بن عبد الرحمن مو قضية عادية، قضية مشهورة أيها الإخوة في الرواة. ويونس بن عبد الرحمن كان له مذهب فقهي خاص به، كان فقيه كبير، وكان له أيضا آراء في قضايا اعتقادية ربما لم تكن تروق لبعض القميين، فطعن البعض به، وأدى هذا إلى ورود روايات عن الأئمة عليهم السلام في دعمه، حتى أن الفضل بن شاذان يروي بسند صحيح عن الرضا عليه السلام أن يونس في زمانه كسلمان في زمانه، يخرج هذه الرواية بسند صحيح الشيخ الكشي، وأخرجها في منتهى المقال الجزء السابع صفحة 93 المحقق أبو علي الحائري. بل روى الشيخ الكشي روايات أخرى أيضا تبين جلالة الرجل، وفيها روايات أسانيدها موثقة وصحيحة ومعتبرة، تبين أن سبب الطعن فيه من بعضهم بعد أن اشتكى إلى الإمام يجيبه الإمام يقول له: دارهم فإن عقولهم لا تبلغ. إذن فنحن نقطع أن مناقشة بعض الناس المعروف سبب مناقشتهم لا تضر بتحقق الإجماع لدى أعلام الطائفة على جلالة ووثاقة وعظمة يونس بن عبد الرحمن، مضافا إلى أن هذا التعبير ليس طعنا في تصحيح ما يصح عنهم، بل هو طعن في صدر الإجماع، أجمعت الطائفة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه. إذن فغمز معلوم النسب مع مخالفة أعاظمه وأئمتنا عليهم السلام من قبل بصراحة ووضوح لا شك ولا ريب في أنه لا يؤدي إلى التزلزل في تحقق الإجماع على رجل من هذا القبيل. شأنه شأن زرارة الذي صدر فيه الطعن، وعلم لما صدر فيه الطعن عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأما ما ذكر من اتهام جماعة الحسن بن محبوب في روايتي عن أبي حمزة الثمالي، فالأصل في ذلك هو أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى نقل عنه الشيخ الكشي عن نصر بن الصباح، طبعا نصر بن الصباح فيه كلام يا إخوان، من أن أحمد بن محمد لا يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في رواياته عن أبي حمزة أنه أصغر سنا من أن يروي عن ابن محبوب. ثم يروي هو نفسه في نفس الرواية أن أحمد بن محمد تاب فرجع قبل ما مات وكان يروي عن ابن محبوب، وقد عثرنا نحن بالتتبع على روايات عديدة له عن ابن محبوب، وكان يروي عمن كان أصغر سنا منه. وهذا واضح بعد أن التخطئ نفس المخطئ هو التائب ورجع. أفهل يضر حينئذ بالإجماع مجرد أنه كان يتبنى رأي خاص اشتباها اعترف هو بأنه اشتباه، مو بس اشتباه، تاب عنه وتاب عمليا، مو بس رجع عن الغمز في ابن محبوب، بدأ يروي عن ابن محبوب وبدأ يروي أيضا عن الناس الذين هم أصغر منه سنا، في إشارة إلى أنه صحح مساره بعد أن كان الخلل في مساره هو مو في ابن محبوب. ثم إن أصل هذه القضية يا إخوان أنه طعن في ابن محبوب ما نقلها لنا إلا نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح لا يعتمد على نقله، فإنه مغالم وطعن في كتب الرجال، وليس يوجد في حالاته ما يوجب الاعتماد عليه سوى ما يقال من أن الشيخ الكشي نقل عنه كثيرا. أقول نقل الجليل عن شخص كثيرا وإن كان أمارة الوثاقة كما نقحنا في محله، لكن حيث لا يكون الرجل مطعونا ونصر بن الصباح مطعون، وحيث لا يكون مطعون في طريقة الجليل الذي يروي والكشي، كل من تعرض لترجمته كالنجاشي والطوزي ذكروا أنه كان لا يبالي عن من أخذ ويكثر عن الضعفاء، كما ذكر هذا في محمد بن خالد البرقي وابنه أحمد. فمثل هذه القاعدة وهي إكثار الجليل عن شخص إنما نقبلها بشرطين: أن لا يطعن في المروي عنه وقد طعن هنا، وأن لا يطعن في طريقة الجليل الراوي وقد طعن هنا أيضا، كلا الشرطين متحققين. وعليه فأصل قضية الطعن في الحسن بن محبوب ثابتة، وإذا ثابتة فهذا يعني أن أحمد محمد بن عيسى وتأثر به جماعته، لأنه كان الرئيس كما تعلمون في وقته والزعيم والفقيه، هو بنفسه تاب، ولا بد أن الذين تأثروا به أيضا لحقوه كما لحقوه في الغمز، لحقوه في ما سماه هو بالتوبة. وعليه فالحسن بن محبوب غير مطعون، وهو أجل من أن يطعن فيه بمثل هذه الطعون. فأصل القضية مو ثابت، وعلى تقدير الثبات لا يضر، لأن نفس القضية التي نقلت الغامز نقلت توبة الغامز. وأما ما قيل من أن أبان بن عثمان، أنا قلت عثمان بن عيسى قبل قليل، أبان بن عثمان كان ناووسيا، فإن ذلك لا يضر بوثاقته، إحنا بحثنا عن الوثاقة، وإلا عندنا في أصحاب الإجماع من هو يقينا فطحي كعبد الله بن بكير. أولا لا يضر، ثانيا لم يثبت أنه ناووسي، فإن المحقق الأردبيلي وهو من أقل المدققين من الفقهاء، المقدس المحقق الأردبيلي رحمه الله في كتاب الكفالة من مجمع الفائدة والبرهان الجزء التاسع 323 نقل بأن النسخة التي عنده من رجال الكشي فيها أنه من القادسية بدل الناووسية. ومما يؤكد صحة هذه النسخة أن أبان بن عثمان من الذين رووا النص على أن الأئمة 12، فكيف يكون ناوسيا لا يعتقد بإمامة الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما ما أضافه البعض من تضعيف عثمان بن عيسى نقلت عن سماء المقال وأبي بصير، فإن جوابه واضح يا إخوان، أبو بصير ليس فيه ضعف مضافا إلى أننا نقلنا نحن الروايات، هناك روايات ضعيفة السند طعنت فيه، كما أن هناك روايات ضعيفة السند طعنت فيه زرارة، بل بعضها صحيح، ربما كان صادق عن الأئمة لكنه صدق تقية قتل كبعض الروايات الواردة في حق زرارة رضوان الله تعالى عليه، بل في بعضها طعن فيه مع زرارة في نفس الرواية. وأما عثمان بن عيسى فلا شك ولا ريب في أنه ثقة جليل لا معنى للحديث عن الطعن فيه. أما عبد الله بن بكير وطعن الشيخ فيه في كتاب الطلاق من الاستبصار، هذا يحتاج شوية يا إخوان تأمل وتوقف. المتفق عليه وثاقة عبد الله بن بكير، نفس الشيخ أيضا وثقه في كتبه الرجالية وعمل برواياته في كل الفقه على كثرتها، لكن الشيخ في مسألة من مسائل الطلاق ذكر ما يظهر منه الطعن فيه، جيد، ولكننا إذا رجعنا إلى المورد يمكننا أن نرى أن الطعن غير محكم. ليش؟ فإن الشيخ بعدما نقل الرواية التي أسندها ابن بكير لزرارة في مسألة الطلاق والتي تخالف مضامين المذهب، ما هي؟ وهي عدم الاحتياج إلى المحلل في الرجوع الثالث من الطلاق وما بعده، لو كان ذلك بعد انقضاء العدة، يعني يريد أن يقول عندنا المسلم في الطائفة أن من يطلق الزوجة 3 مرات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون طلقها ورجع بالعدة الرجعية وبين أن يكون طلقها إلى أن انقضت عدتها وعقد عليها بعقد، هذا متفق عليه في الطائفة. ابن بكير روى رواية بسند صحيح إلى ابن بكير عن زرار أن الطلاق إذا رجع فيه الإنسان في العدة الرجعية فهو كالعدم، لا تحتاج المرأة إلى محلل إلا في طلقات 3، كل طلقة منها ينتظر فيها الزوج إلى أن تخرج من العدة ويعقد عليها بعقد جديد. وحيث أن هذه الرواية مخالفة للمسلم عليه في الطائفة فاحتار في أمرها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الطلاق من الاستبصار، فقال إن ابن بكير ليس معصوما، خب جيد صحيح مو معصوم، مخالف المذهب مو بس مو معصوم، وأنه كان يعتقل صحة رأيه في عدم الاحتياج إلى المحلل، خب جيد هم جيد مو مشكلة، فقيه يخطئ ويصيب في الاستنباط. فلما رأى أن أصحابه لا يقبلون منه أسند ذلك إلى الإمام عليه السلام بواسطة زرارة. شنو يعني؟ يعني كذب يريد يقول والحال أنه هو في العدة يقول عمل الطائفة برواياته، هو في الرجال يقول ماذا؟ بأنه ثقة، في الفهرست يقول بأنه ثقة، هو الذي ينقل الإجماع في كتاب الاختيار ويتبناه، خب ليش هنا؟ يمكن أن يكون مراد الشيخ مو أنه كذب، أنه كان يعتقد أن هذا المضمون هو الصادر عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلم ير بدا من أن يسنده إلى الإمام المعصوم فأسنده ولكن بواسطة زرارة، ولعله كان يرى جواز ذلك لأنه كان يعتقد 100% أن هذا المضمون هو المضمون الصادر عن المعصوم عليه السلام، كما هو الشيخ يعترف يقول كان يعتقد صحة رأيه لكنه ما يقبلون منه إلا إذا أسنده كرواية عن المعصوم عليه السلام، فحيث يعتقد أن هذا هو المضمون الصحيح الصريح عن المعصوم أسنده كرواية إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن تعلمون يا إخوان حتى مع هذا التوجيه هذا مو حس من الشيخ الطوسي، هذا مجرد رأي وحدث ارتآه الشيخ الطوسي في هذه العجالة التي وقع في مشكلة، نقول حدثك يا شيخ أنا ما مقبول، لكن لا نستطيع أن نقول من هذا أن الشيخ الطوسي لا يرى وثاقة عبد الله بن بكير، فإن الشيخ الطوسي في كتبه وثق عبد الله بن بكير، وفي كتاب العدة الذي صنفه بعد صرح بأن الطائفة عملت بروايات عبد الله بن بكير، وكل كتبه مليئة بالعمل بروايات عبد الله بن بكير، لأن عبد الله بن بكير مش نص عادي، روى مئات الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعليه فلم يناقش أحد في وثاقة عبد الله ابن بكير. ومن هنا الشهيد الثاني قسى شيئا ما على الشيخ الطوسي في كتاب الطلاق لأجل هذا الغمز الوارد في حق عبد الله بن بكير منه. ثم إنه على أي حال يا إخوان واضح أن الشيخ ماذا يسند لا إلى الطائفة ولا إلى أحد أن عبد الله بن بكير كذب في نسبة الرواية لزرار. خب ليش ما تقول يا شيخ أنا لعل عبد الله بن بكير أعتقد أنه روى هذه الرواية عن زرار، ليش تسيء الظن به مع أنك تراه ثقة وتراه فقيه وتراه ممن أجمعت الطائفة عليه؟ عموما هذا المقدار لا يضر بتحقق الإجماع، بل لا يضر بقبول الإجماع، ولا يضر بأن الشيخ نفسه هو الذي ادعى هذا.
الإجماع، وعليه فلم يثبت أي واحد من النقوض التي نقض بها هؤلاء أو هذين المحققين، المحقق الأبطحي وصاحب تهذيب وصاحب سماء المقال رضوان الله تعالى عليهما. يبقى أيها الإخوة هنا أن الشيخ الوحيد الغريب كل الغريب، أن الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه يذكر في ضمن ما ذكره في رسالة صنفها أيام شبابه، يذكر فيها الإشكال في الإجماع. هنا لا بأس أن نقرأ عبارته، قال: لكن حكاية إجماع العصابة، هذه في الرسائل الفقهية، في الرسالة التي ألفها لبيان حكم الجمع بين الفاطميتين في النكاح، قال فيه مشككا في الإجماع ما لفظه: لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا. وهذا جواب صار واضح، اختيار معرفة الجصن هو كتاب الشيخ مو كتاب ثانيا إذا صح ما قاله السيد الخوئي ونحن نقبله، وما قاله المحدث النوري من أنه ينظر في العدة إلى بقية أصحاب الإجماع عندما قال الثلاثة ونظراؤه، كيف لم يذكرها في كتبه أصلا؟ ولا النجاشي مع كونه أضبط الكتب في الرجال، أقول النجاشي مو معد لذكر أمثال هذه الأمور، نجاشي كتاب فهرس. ولا ابن الغضائري، ابن الغضائري أول الكلام أن كتابه وصل، ثم هذا الكتاب الذي وصل مو معدل مثل هذه الدعاوى الكبيرة. بل الكشي أيضا لم يحكم بها بل نقله عن بعض مشايخه، وهذا أغرب ما في البين. الشيخ الكشي يقول أجمعت العصابة، وين نقل عن مشايخه؟ تقدمت العبائر، راجعوها استذكارا يا إخوة. يجزم هو يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، وقالوا أفقه الأولين ستة، ذكر الست الأول، ثم قال الثواني غير أولئك الأول، ثم الثوالث غير أولئك الثواني، ولا فيه إشارة إلى نقل عن أحد. لكن الذي يهون الخطب يا إخوانا، هذه الرسالة صنفها الوحيد في أيام شبابه، ثم وجدنا أنه في كل كتبه الأخرى الفقهية يبني على صحة الإجماع ويعتمد عليه ويقبله ويصحح عشرات بل مئات الروايات، لأن في سندها أحد أصحاب الإجماع، وكلامه في فوائده الرجالية وتعليقته على التنقيح على منهج المقال مملوءة بدعاوى هذا الإجماع وقبول هذا الإجماع. فالظاهر أن هذه الإشكالات الضعيفة صدرت منه أعلى الله مقامه الشريف زمن الشباب وقبل التمرس الشديد، فلا تضر في أصل ما نحن بصدده ومورد لقبولنا وقبوله هو أيضا وقبول علماء الطائفة. وبهذا نأتي إلى ختام الكلام في الجهة الأولى، وقد اتضح أنه لا يوجد غبار على أصل تحقق الإجماع وقبوله كإجماع ادعاه الشيخ الكشي وتابعه عليه الطوسي وقبله من تأخر عنهما. تصل النوبة إلى الحديث الثاني وهو الأهم بتقديري، وهو الكلام عن وجه حجية هذا الإجماع، كيف يكون حجة هذا الإجماع؟ أحسن حالات إجماع منقول على موضوع همه على حكم، فكيف يكون حجة؟ سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه الجهة، وبها يتم الحديث عن أصحاب الإجماع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.